في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك يختلف باختلاف المتابعة، فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع كان أجره أكثر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله: الغفور الرحيم. الغفور في مقابل الذنوب، والرحيم في مقابل الثواب والحسنات، لأن المغفرة تتعلق بالذنب، والرحمة تتعلق بحصول المطلوب من الثواب والأجور. ثم قال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل، وفي قراءة أن تنزل، ومعناهما واحد. والخطاب في قول يسألك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الخطابات الموجهة إليه على وجه الخصوص. يسألك فلا يتناول أمته. والخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يدل الدليل على أنه له وللأمة، فهذا واضح تكون له وللأمة، وإما أن يدل الدليل على أنه خاص به، فهذا أيضا واضح على أنه خاص به، وإما أن لا يكون هناك قرينة تدل على هذا ولا على هذا، فالأصل أنه له وأمته تبع له. فقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا قال: قد فرض الله لكم، ولم يقل لك. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. يا أيها النبي إذا طلقتم، فهذا يدل على أنه له وللأمة. ومثل هذه الآية: يسألك له، ألم نشرح لك صدرك له. يا أيها النبي إنا أرسلناك له. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وله. طيب، يسألك أهل الكتاب، من أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى، لكن اليهود في المدينة أكثر من النصارى بكثير. يوجد نصارى لا شك، لكن اليهود أكثر، وسبب كثرتهم في المدينة أنهم قرأوا في التوراة أنه يبعث نبي وخاتم الأنبياء وشريعته أكمل الشرائع، وأن مهاجره المدينة، فجاءوا من فلسطين، لأن بني إسرائيل كان محلهم فلسطين، فجاءوا من فلسطين إلى المدينة ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أشار الله إلى ذلك في قوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقولون للمشركين: سيبعث نبي ونكون أتباعا له ونغلبه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهذا هو السبب، أنه وجد ثلاث قبائل من اليهود في المدينة. فأهل الكتاب هنا من حيث الأصل يشمل اليهود والنصارى، لكن أكثر ما يكون في المدينة هم اليهود. أن تنزل عليهم كتابا من السماء. وهذا السؤال: هل هو للتحدي أو لإقامة البينة كما يدعون أنه ليس برسول، لأن الكتب السابقة كانت تنزل من السماء لا سيما التوراة، فإن الله كتب لموسى بالألواح من كل شيء وأنزلها عليه. فكأنهم يقولون: إما أن تأتي بالكتاب من السماء فنصدقه، وإما أن تكون كموسى ينزل عليه الكتاب من السماء فتكون نبيا. فالآية تحتمل هذا وهذا. أما قريش فقالوا: لولا أنزل عليه ملك. فقال الله تعالى: ولو أنزل ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي بصورة الرجل، لأنه لا يمكن أن يكون ملك بصورة الملائكة ثم يخاطب البشر. لو أن الله أرسل ملكا إلى البشر لجعله نعم لو أرسل ملكا إلى البشر لجعله بصورة البشر. أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يعني فلا تعجب، لا تعجب أن يسألوك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وعلى هذا فتكون فقط جملة معطوفة على مقدر دل عليه إيش السياق المعنى. إذا سألوا هذا فلا تستغرب ولا تستكبر هذا السؤال، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما الذي سألوا؟ قالوا أرنا الله جهرة والعياذ بالله. وهؤلاء هم القوم السرون الذين اختارهم موسى، اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته، فجاءوا لميقات الله وسمعوا الله عز وجل يكلم موسى، سمعوه بأذانه يكلم موسى ومع ذلك لم يصدق، قالوا أرنا الله جهرة، يعني وإلا فلست بصادق، وهذا الذي يسمع ليس كلام الله. ماذا حصل لهم؟ أخذتهم الصاعقة، ماتوا في آن واحد، فأخذتهم الصاعقة. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يحييهم، وقال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه، فأحياهم الله ثم صاروا في بني إسرائيل. الحاصل أن هؤلاء قالوا قولا أعظم مما طلبوا من الرسول، قالوا أرنا الله جهرة، يعني نشوف بأعينه، وهذا شيء مستحيل. من هم الذين يرون الله تعالى في الدنيا؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يرون الله في الدنيا، كيف هؤلاء القوم العكاة المعاندين؟ نعم. فيقول عز وجل فقالوا أنا جهرة فأخذتهم الصاعقة، نعم فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي أنهم صعقوا فهلكوا بظلمهم، أي بسبب ظلمهم. فالباء هنا للسببية. فما هو الظلم؟ أنهم اعتدوا في الدعاء، قالوا أرنا الله جهرة، وهذا عدوان عظيم، لا بالنسبة لموسى ولا بالنسبة للرب عز وجل، فإن مثل هذا لا يمكن أبدا. ومن دعا بما لا يمكن فقد اعتدى في الدعاء. فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ما هو الظلم المراد هنا؟ قولهم أرنا الله جهرة ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. ثم اتخذوا العجل فيه محذوف، المفعول الثاني محذوف أي إله، يعني ثم هذا الترتيب ذكر، يعني أضف إلى هذا الأمر المنكر منكرا آخر وهو اتخاذهم العجل إلها. ما هذا العجل؟ هل هو عجل حيوان؟ لا، عجل جمال. استعاروا حليا ثم صنعوه على هيكل ثوب عجل، وجعلوا داخله مجوبا، وجعلوه ثقبا في رأسه وفتحة في دبر، فيوجهونه إلى الريح مستدرا إياها، فتدخل الريح في هذا المجوف من ثقب واسع وتخرج من ثقب ضيق، وبطبيعة الحال سوف يكون لها صوت، له خوار كخوار الثوب. وقوم العجل هؤلاء ثيران. نعم. قال لهم السلام لهذا إله وإله موسى، فنسل، يعني أن موسى ضل وضاع عن الإله، لأنه كان قد واعد ربه 30 ليلة فأتمها الله 10 حتى صارت 40، قال موسى ضاع، يدور الإله وهذا الإله، فاتخذوا هذا العجل الذي صنعوه بأيديهم اتخذوه إلها يعبدونه. ونصحهم هارون وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فماذا كان الجواب؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، ونعرف أن موسى لم يضل إله وأن له إلها سواه، وبقوا على عبادة العجل. وهذا أيضا منكر عظيم، حيث جعلوا مع الله إلها آخر صنعوه بأيديهم، ثم صاروا كالصبيان تدخل الريح مع الدبر وتخرج من الفم، ويظنون أن هذا خواره. طيب وإذا كان خوار إله مخور إيش أفاده؟ لكن هذا يدل على سفاهة عقولهم، وأنهم يعني على حد كبير من السفه. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. نعم لا. ثم اتخذوا العجلة يعني إله من بعد ما جاءتهم البينات، البينات يعني الآيات البينات، والبينات يعني الظاهرة التي ليس فيها إشكال، لأن موسى آتاه الله 9 آيات بينات، 9 آيات واضحة جلية يغني عنها آية واحدة. كان يلقي عصاه وهي عصا معه جماد، عصا يهش بها على غنم ويتوكل عليها، وله فيها مآل كالدفاع عن نفسه وما أشبه ذلك، فإذا ألقاها انقلبت في الحال ثعبانا مبينا حي عظيم. هذه من أعظم الآيات. ثم هي ليست هية وهمية تخيلية كما هو في صنيع السحرة، بل هي حية حقيقية تتحرك وتأكل وتبلع بإذن الله عز وجل. ملأوا الدنيا عن السحرة، ملأوا الدنيا حبالا وعصيا، وصار يخيل إلى موسى أنها تسعى حتى أوجس في نفسه فيها، فألقى هذا العصا وبدأت تلتهم هذا الحبال والعصا، وسبحان الله يعني في لحظة تذوب هذه الحبال والعصي ثم تبتلع أخرى في لحظة، يعني خلاف المعتاد. المعتاد أن الطعام يدخل الجوف ويبقى مدة ويتحول إلى جم ثم يخرج الفضلات، لكن هذه بإذن الله تبلع تبلع، والله والله أعلم أنه يخرج على طول منصهرا خالص. وهذا من آيات الله عز وجل. ومع ذلك جاءتهم البينات وشاهدوها، ولكنهم اتخذوا العجل إلها. فعفونا عن ذلك، نعم الرب ربنا عز وجل عفى الله عنهم، عفى الله عنهم لأنهم أمروا بالتوبة، ولكنها توبة شديدة. من الله علينا معشر هذه الأمة الإسلامية المحمدية برفعها، أمروا أن يقتلوا أنفسهم، يقتلوا أنفسهم، مو معنى كل واحد يقتل نفسه يقتل بعضهم بعضا، لكن الأمة الواحدة كأنها نفس واحدة. ألقيت عليهم الظلمة وأخذوا خناجر وسكاكين، وجعل واحد منهم يقتل من والد ولو كان أباه أمه. فلما علم الله منهم صدق الرجوع إلى الله وامتثال الأمر، لأن كون الإنسان يؤمر بأن يقتل قومه هذه من أشد ما يكون عن النفوس، فلما انقادوا وذلوا إلى هذا النوع من التوبة رفع الله عن ذلك وعفى عنه، فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا، أعطيناه سلطانا مبينا، السلطان في كل موضع بحسب. فسلطان الأنبياء هي آياتهم، لأنها حجة قوية يتسلطون بها على من أنكر، فهذا السلطان الذي أتى موسى الحجج والبراهين الدالة، حتى أن الله سبحانه وتعالى كتب له في التراث من كل شيء، من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. والعموم هنا لكل شيء أي يحتاجه بنو إسرائيل، كما في قوله وفضلناهم على العالمين أي على عالم زمانه ليس على كل العالمين حتى الأمة هذه. فقوله في التوراة تفصيل لكل شيء مما يحتاجه بنو إسرائيل في عهده، لكن هذا الكتاب المبين الذي قال الله فيه تبيانا لكل شيء، هذا يعم كل شيء لأنه كتاب للأمة إلى يوم القيامة، فلا بد أن يكون قد أتى بما تحتاجه الأمة إلى يوم القيامة. وآتينا موسى سلطانا مبينا، نعم، وقول مبينا من أبان، من أبان، ولكن هل هو أبان اللازم أو أبان المتعدي أم صالح لهما؟ ثالث. طيب، لأن كلمة أبانا رباعية، تكون لازمة كما يقال أبان الصبح، هذه لازمة يعني بان، وتكون متعدية كما تقول أبان لي هذا الرجل ما أشكل عليه، هذه متعدية ولا لازمة؟ متعدية. فهل هذا السلطان الذي أوتيه موسى هل هو مبين مظهر للحق أو هو بين بنفسه؟ قلنا كلاهما، وهذا مبني على القول الراجح وهو جواز استعمال المشترك في معنيه. أتعرفون المشترك؟ ها، ما تعدد معناه واتحد لفظه يا جمال، وقد مر علينا كثيرا وأنت معنا هنا حاضر، لكن لعلك نسيت. ألم نبين مرة من المرات أن أقسامها الألفاظ مع معانيها أربع؟ المشترك الآن هو ما تعدد معناه دون لفظ واحد يصلح لمعنيين فأكثر، مثل كلمة العين، العين تكون للعين الباصرة، وتكون للذهب تسمى عينا، وتكون للشمس تسمى عينا، وتكون للماء الجاري تسمى عينا، هذا المشترك. فهل يمكن أن يستعمل المشترك في جميع المعاني التي يصلح لها؟ نقول يمكن، لكن لا بد من قرينة، ولا بد من أن لا يتنافى المعنيان. فقول الله تعالى والليل إذا عسعس، قال العلماء عسعس كلمة تصلح للإقبال والإدبار، أي إذا أقبل أو إذا أدبر يا آدم، بمعنى. طيب، هل يصلح أن نقول إن عسعس هنا بمعنى أقبل وأدبر؟ لا يصح، لأنه لا تنافع. يقسم الله تعالى بالليل هنا إقباله، وذلك عند طلوع الفجر عند غروب الشمس، ويقسم بالليل حين إدباره، وذلك عند طلوع الفجر أو طلوع الشمس. إذن مبينا هنا نقول ما دام صالح للمتعدي واللازم فهي من المشترك، ويجوز أن نستعمل هذه المعنيين لعدم التنافي بينهم. نعود إلى الفوائد. يقول في هذه الآية دليل على تعنت بني إسرائيل، أو بعبارة أصح على تعنت أهل الكتاب، وإنما قلت أصح لأن هذا هو اللفظ المطابق للقرآن، وكلما أمكن أن تأتي باللفظ الذي هو لفظ القرآن والمطابق له فهو أولى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة دفاع الله تعالى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سلاه بقوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، وإلا فمن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلب منه أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء وهم أهل الكتاب ولم يفعل، من المعلوم أن هذا سيكون في قلبه حرج منه، لأن أهل الكتاب معروفون عند الجاهليين في إيش؟ في العلم، في العلم مما في أيديهم من الكتب، فإذا قالوا أنزل علينا كتابا من السماء ولكنه لم يفعل، لا بد أن يكون في قلبه شيء، وأنه سوف يلحقه من الغم والهم ما يلحقه فدافع الله عنه وقال لا تتعجب لا تستكبر هذا السؤال، وقد سألوا موسى أكبر منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل كما آذوا موسى آذوا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أهل الكتاب، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى تبرأه الله مما قال، وأهل الكتاب آذوا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هموا بقتله كما في قصة بني نضير، وكذلك قتلوا في الواقع أهدوا إليه في خيبر شاة فيها سم ولاكها، ولكنه لفظها، إلا أنها أثرت في لهوات عليه الصلاة والسلام، أثرت فيها ألما حتى قال في مرضه ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. ولهذا ذهب بعض التابعين وأظن الزهري إلى أن محمد صلى الله عليه وسلم من النبيين الذين قتلتهم بنو إسرائيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن سؤال الإنسان أن يرى الله جهرة من أكبر العدوان، يقول فقد سأله موسى أكبر من ذلك. وهل يؤخذ منه أنه يمتنع في الدنيا أن يرى أحد ربه؟ نعم، الظاهر أنه يؤخذ منه، لأن الله قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، لأنه لو كان يمكن لكان سؤالهم ليس بذلك الشنيع، لكنه لا يمكن، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. ويدل لهذا أن موسى صلى الله عليه وسلم قال ربي أرني أنظر إليك، لكن قول ربي أرني أنظر إليك ليس كقول هؤلاء أرني الله به، بينهما فرق. سأل موسى الرؤية شوقا إلى الله عز وجل ومحبة لرؤية اللهم لا تحرمنا إياها، شوقا إلى الله ومحبة لرؤية، لكن بنو إسرائيل قالوا ذلك تحديا وعنادا واستكبارا، قال الله له لن ترى لا يمكن. ثم ضرب الله له مثلا فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه على ما هو عليه فسوف تراه، فلما تجلى ربه للجبل ماذا صار؟ جعله دكا، إن دك مرة صار كالرمل، ولم يهرب كما يتوقع الناس استقر مكانه فسوف تراني، يعني وإن هرب فلم تراني، لا، كأن الجبل ما تمالك نفسه حتى انهب ولم يتمكن من الهرب. نعم، فجعله ذكا. لما رأى موسى ما رأى هذا الأمر العظيم خر موسى صعب أغني عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني لم أسأل هذا إنكارا أو جحدا، فأنا أول المؤمنين لكن أتوب إليك مما سألت، لأن هذا السؤال لا يجوز. ومحمد صلى الله عليه وسلم هل رأى الله؟ لا، لم يرى الله على كل الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال أرأيت نورا، وفي رواية قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع هذه الأنوار الحجب، حجب عظيما من الأنوار. قال النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي بهاؤه وعظمته ما انتهى إليه بصره من خلقه، والمعنى لأحرقت سبحات وجه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء، فما هذه العظمة؟ كيف يمكن لنا لأحد في الدنيا أن يرى الله؟ لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه على كل الأقوال، أولا من قوله هو نفسه، قال نور أن أرى، وقال في لفظ آخر رأيت نورا، يعني نورا حجب الرؤية. عائشة أنكرت ذلك وقالت من زعم أن محمد قاء ربه فقد أعظم على الله الكفر. هذا دليل. ابن عباس يقول شيخ الإسلام إنه لم يقل إن محمد رأى ربه بعينه، ما قال هذا حتى نقول إن قوله معارض لقول عائشة، وإنما الرؤية التي أثبتها ابن عباس هي رؤية القلب التي قويت حتى صار كالمشاهد، وهذا الأقرب من ابن عباس، لأن ابن عباس أفقه من أن يظن أن محمدا يرى الله عز وجل في الدنيا. والخلاصة أن هذه الآية فيها إشارة إلى أنه لا يمكن رؤية الله في الدنيا، والآية الأخرى التي في سورة الأعراف صريحة. جاءوا السؤال. طيب نعم نعم لا في اليقظة، نجيها الآن نقول لكم في اليقظة في اليقظة. نعم في المنام. نعم أبدا هذا ما تسمى رؤية عين، إن كلامنا على رؤية العين، إنك وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراه. وحقيقة أن الإنسان أحيانا يصل إلى درجة كأنما يشاهد الله عز وجل، لكن ليس هذا مرادنا، مرادنا أنه رؤية بالعين يقظ، هذا لا يمكن. كما ذكرت لكم آنفا أنه من قوة اليقين كأنه يشاهد، فهي رؤية من حيث اليقين، لأن الإنسان إذا رأى شيئا فيقظ، فإذا رآه بقلبه ووصل إلى هذا الحد صار كما قد رسول أن تعبد الله كأنك تراه. نعم إيش؟ نعم هنا قلنا يحتمل أنهم قالوا ذلك تحديا، كما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة تحدي، لا ليس قصدهم أن يقيسوا رسالته برسالة موسى، بمعنى أنهم في تلك الحال ليس على بالهم أن يكون كتابه كالتوراة. ويحتمل أن المعنى أنزل علينا كتابا كما أنزل على موسى حتى نعرف أنك نبي. نعم أي. لا أما أخذه هذا فنعم، لأنه قال عنه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سويت نفسي، وأما أنه يجعلها في فمه ثم يخور فلا لا 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 الصحيح ما ذكرنا أول. نعم صالح من اللي شيخ الإسلام؟ طيب نعم هذا مشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول إن المؤمن يرى الله عز وجل في المنام، يراه بقدر عمله وإيمانه به واتباعه للرسول، لكن في ناس من هذا الشيء، ويمكن أن يقال إن الله يري هذا الإنسان يريه ملكا أو ما أشبه ذلك على قدر اتباعه وتمسكه. ويذكر أن الإمام أحمد أيضا رأى ربه، فالله أعلم. أين هو ابن القيم؟ احنا قلنا بعض التابعين وأظنه الزهري. نعم الرسول قال أما ظاهرا فلم يتبين، لكن ما دام قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني يشير لها، لكن هو ما هو ظاهر أخذ السكين مثلا أو الرمح فقتله. إيش؟ أليس لها في الدعاء بارك الله فيك أن يسأل الإنسان ما لا يمكن وهو على حسب المسؤول، قد يكون من كبائر الذنوب وقد يكون من صغائره حسب المسؤول.
ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ما سبق أخذنا فوائد أبد من فوائد هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. أولا أخبرناكم القراءة فقالوا أرنا الله أن فيها قراءة أخرى وهي أرنا الله يعني بسكون الراء لأن هذه أخف على اللسان وإلا فالمعنى واحد. فمن فوائدها تعنت بني إسرائيل وعنادهم حيث كانوا يسمعون كلام الله ولكنهم قالوا لنبيهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذنب كلما عظم كان أسرع للعقوبة لقوله فأخذتهم الصاعقة وفتدل على الترتيب والتعقيب ولهذا أخذهم الصاعقة في الحال فما في الجميع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أهلكهم جميعا وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. في يوم القيامة عند قيام الساعة ينفخ بالصور فيسحق كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله في لحظة واحدة وينفخ فيه فيقوم الناس من قبورهم في لحظة واحدة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات السبب إثبات الأسباب وأن لها أثرا في حصول المسببات بقوله بظلمهم فإن الباء للسببية. وهذه مسألة ذكر بعض العلماء أن عليها من كتاب الله ألف دليل على إثبات الأسباب وتعليل الأحكام وبيان الحكم. ومن فوائدها أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا بقوله بظلمهم وليس أخذ الله إياهم مجرد مشيئة ولكن لأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. ومن فائد الآية الكريمة بيان سفه بني إسرائيل وأنهم مع عنادهم واستكبارهم أهل سفه وذلك بعبادتهم العجل واتخاذهم إياه إلها بقوله ثم اتخذ العجل. ومن فوائدها أنهم اتخذوا ذلك عن علم فليس لهم عذر لقول من بعد ما جاءتهم البينات. ومعلوم أن المذنب بعد العلم أشد من المذنب عن غير علم بل إن المذنب عن غير علم لا أثر لذنبه على قول الراجح مطلقا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاءت من الرسل فهو حجة ظاهرة لا تخفى إلا على من أعمى الله قلبه، لقوله تعالى: من بعد ما جاءتهم البينات. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شمول عفو الله، حيث قال: فعفونا عن ذلك. ومن فوائدها عظمة الرب عز وجل، وذلك بعودة ضميره إلى الله تعالى بصيغة الجمع، فإن قوله عفونا لا شك أنها للتعظيم وليست للتعدد كما زعم النصراني الخبيث. فإن النصراني يقول: الآلهة متعددة، وهذا موجود في القرآن. في القرآن: إنا نحن نحيي الموتى، إنا نحن نزلنا الذكر، وما أشبه ذلك. فيقال له: إن هذا للتعظيم، وأنت من الذين في قلوبهم زيغ تتبع المتشابه، وإلا فعندك آيات محكمات ظاهرات، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولكن هذا الذي في قلبه زيغ هو الذي يتبع المتشابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أعطى موسى حججا بينة لا تخفى على أحد، يقوله: وآتينا موسى سلطانا مبينا. هذا هو ظاهر الآية، وإن كان بعضهم قال تسلطا على بني إسرائيل، لكن الصواب ما ذكرنا: سلطانا مبينا، أي بالحجج البينة الظاهرة. وقد مر علينا أن الله آتاه 9 آيات بينات. ثم قال جل وعلا: ورفعنا فوقهم الطور بميثاق. انت سبق
نعم
مناسبتها ظاهرة، أن عبادة هؤلاء العجل لم تكن عن خفاء، بل هي عن آيات بينة، كقول: من بعد ما جاءتهم البينة. نعم، ما يجوز تكرار المعاني، هذه المقام مكررة في المعاني وتأكيدها. نعم،
ذكرت 9 آيات بينات موسى، ما ذكرت التحديدين؟ أي ما ذكرت عصا؟
كيف؟ القرآن صريح بالقرآن: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. ها؟ يعني ما هي؟ اقرأ: فأرسلنا عليهم الطوفان. أرسلنا عليهم الطوفان، اقرأ. سبحان الله. نعم، هذه خمس. بعد العصا واليد، كم هذه؟ 7. وبعده: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. كم هذه؟ 9. نعم، لا، هذه اللي ذكروا الآيات صريح. طيب، هذه الآيات سلطان مبين حجة، لكن أرسلنا عليهم الطوفان، يعني إيش؟ الغرق، فأغلق الثمار قبل أن تفصل، والقمل والجراد، الطوفان والجراد، الجراد أكلها بعد أن خرج، والقمل أفسدها بعد أن خزنت كذا، والضفادع أفسدت الماء، والدم الصحيح أنه النزيف يخرج به، أي بهذا النزيف فائدة الغذاء. فانظر الآن سلسلة من حينما بذروا إلى أن وصل إلى غذاء الجسم وهو الدم، وكلهم ابتلوا به والعياذ بالله. الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. نعم.
هل يؤخذ من هذا
حفظكم
الله
عوض بالجهل
مطلقا؟
نعم.
حتى عباد القبور.
نعم حتى عباد القبور. صحيح أنه لا فرق وأن الدين كله واحد. نعم. نرجع إلى الدرس. ما في يعني معناه تقصقون الأسئلة الآن. يقول عظيم ورفعنا فوقهم الطور بميثاق. رفعنا الضمير عود للرب عز وجل لكنه جاء بصيغة الجمع تعظيم. فوقهم أي فوق بني إسرائيل والطور الجبل المعروف وهو جبل عظيم كبير. رفعه الله تعالى حينما تقاعسوا عن تنفيذ الأوامر فصار الجبل فوقه كأنه ظل حتى ظنوا أنه واقع عليه. وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة فآمنوا إيمان إكراه في الحقيقة لأنهم هددوا بماذا؟ في الموت والهلاك. فإيمانهم إيمان اضطرار والعياذ بالله. ولهذا لما سجدوا قال المفسرون لما سجدوا كانوا هكذا ينظرون إلى الجبل مائلا. وإلى الآن يقولون إن اليهود يسجدون على طرف الجبال مو استقامة على طرف الجبال كأنما ينظرون إلى شيء يخافون أن يقع عليه. وقول في ميثاقهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
نعم وهي نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور. هذا مبدأ درس الليلة وما سبق أخذنا فوائد. قال الله تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. رفعنا فوقهم أي فوق رؤوسهم الطور الجبل المعروف اشتدته الله عز وجل حتى صار فوق رؤوسهم من أجل أن يأخذوا الكتاب بقوة أي يعملوا بالتوراة بقوة. وقول بميثاقهم أي رفعا مصحوبا بالميثاق لأن الله تعالى أمرهم عند رفعهم أن يأخذوا الكتاب بقوة والميثاق هو العهد المؤكد. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا أي باب بلدة بيت المقدس. ادخلوا الباب سجدا أي ساجدين لله عز وجل شكرا لله تعالى على النعمة لأن الله تعالى أمرهم أن يذهبوا إلى هذه القرية وأن يقاتلوا أهلها ولكنهم قالوا إن فيها قوم جبارين والقصة مبسوطة في سورة المائدة. وبعد أن حصل عليهم فيها 40 سنة أذن الله لهم بدخول القبر، وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا، أي حال كونكم سجدا أي ساجدين لله عز وجل. وهل المراد بالسجود حقيقته أو المراد بالسجود الذل والخضوع؟ قوله تعالى والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال، الظاهر الأول، وذلك لأنهم دخلوا على أستاههم. وقلنا ادخل باب سجدا ولكنهم لم يفعلوا، ماذا صنعوا؟ دخلوا على أستاههم، والست هي الدبر، المعنى أنهم دخلوا يسحفون والعياذ بالله استكبارا، وقيل إنهم دخلوا على أخفائهم على القفا، وقيل لهم قولوا حطة ولكنهم لم يفعلوا لم يقولوا حطة فقالوا حنطة، يعني كأن هؤلاء القوم لا يريدون إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قراءة لا تعدوا في السبت، والتعدي إلا أن يأكلوا ويشربوا فقط كالبهائم. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وفي قراءة لا تعدوا في السبت، والتعدي والعدو في معنى واحد لكن اختلاف لفظ. المعنى لا تعدوا في السبت بصيد الحيتان وقد حرمت عليه، وكان اليهود قد حرم الله عليهم أن يصيدوا الحوت في يوم السبت ابتلاء وامتحان، فصارت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني شارعة طافية على سطح الماء وبكثرة. وكان اليهود كما هو معروف من سيرتهم أهل طمع وجشع، فغاضهم ذلك وقالوا ما الطريق إلى أخذ هذه الحيتان التي تأتي يوم السبت شرعا وفي غير يوم السبت ما يأتي شيء، فاحتالوا على ذلك بأن وضعوا شبكة يوم الجمعة فيأتي الحيتان ويتساقط فيها، ثم يأتوا يوم الأحد فيأخذونها. فالفعل هنا ظاهره إيش؟ الإباحة، لأنه ما تعدوا السبت، لكن المقصود منه الانتهاك حرمة الصيد في يوم السبت. ولهذا قيل لهم كونوا قردة خاسئين، فقلبوا قردة، لأن القرد أشبه ما يكون بالإنسان، وهم بفعلهم هذا يشبه أن يكون حلالا لأنهم لم يصيدوا مباشرة يوم السبت. هل لما قيل لهم لا تعدوا في السبت هل هم امتثلوا؟ لا، بل اعتدوا يوم السبت على وجه الهيلة والمكر والخداع، ومن استحل المحرم بالهيلة فهو أعظم إثما ممن استحله بصراحة، لأنه إذا استحله بالهيلة جمع بين مفسدتين، المفسدة الأولى استحلال المحرم، والمفسدة الثانية الخداع والتحيل على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولهذا كان الذين يتحيلون على الربا أعظم إثما من الذين يأتون الربا على وجه صريح، لأن المتحيلين يخادعون الله فيجمعون بين مفسدة الربا ومفسدة الخداع، ولأن المتحيلين يرون أنهم على صواب فلا يكادون ينزعون عنه، والذي يأتي الشيء صريحا يعرف أنه أخطأ فربما تلومه نفسه في يوم من الأيام حتى ينزجر. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي عهدا قويا على أن يقوموا بما أمروا به، ولكنهم لم يقوموا بذلك، نقضوا العهد ولم يبالوا وكفروا بنعمة الله. ولهذا قال فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم وكفرهم بآيات الله وقصهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فيطبع الله عليها بكفر فلا مننا إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما إلى آخره. فبما نقضهم ميثاقهم ألف عاطفة والبحر جر وما زائدة إعرابا ولكنها زائدة معنى لأن كل حرف زائد إعرابا فإنه يفيد التوكيد والتوكيد لا شك أنه زائد المعنى. وعلى هذا فنعرب ما زائدة ونقضي اسم مجرور بالباء لأنك لو حذف لأنه لو حذفت ماء صار تركيب فبنقضه ميثاق. أين متعلق الجار المجرور بما نقضه ميثاقه؟ الآية الكلام كلام الله يفسق بعضه بعض في سورة المائدة فبما نقضه ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وعلى هذا فيكون جار ومجرور متعلقا بمحذوف يفسره ما جاء في القرآن الكريم نفسه. وقولك بما نقضهم أي فبنقضهم ميثاق. وما نقض الميثاق؟ نقض الميثاق هو المخالفة فيه أن يكون بينك وبين آخر عهد ثم تخالف، هذا هو نقض الميثاق. هؤلاء خالفوا ما أمروا به ولم يقوموا به فنقضوا الميثاق. وكفرهم بآيات الله الكونية والشرعية الظاهر العموم يعني وبكفرهم بآيات الله هنا كفروا بموسى واقترحوا عليه وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إلى غير ذلك مما يعرف من سياق القوم الأمة الغضبية. ومن أراد أن يعرف شيئا من سيرتهم فليعد إلى كتاب إغاثة اللهفان لابن القيم رحمه الله فإنه بيّن معايبهم ومخازيهم والعياذ بالله. وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق قتلهم فيها قراءة ثلاث قراءات قتلهم الأنبياء أي بضم الهاء والميم. القراءة الثانية كسر الهاء وضم الميم قتلهم الأنبياء. القراءة الثالثة كسر الهاء والميم أي وقتلهم الأنبياء كلاهما كلها قراءات سبعية يجوز للقارئ أن يقرأ بها ولكن إنما يحسن ذلك لطالب العلم. أما العامي فلا تسمعه قراءة غير التي في مصحفه لأنك لو سمعت قراءة أخرى لهان القرآن في قلبه أو لغلطك وقال إن هذا يتخبط بكتاب الله عز وجل كما أنكر عمر رضي الله عنه على من هشام بن الحكم حين قرأ الآية في سورة الفرقان على خلاف ما كان يقرأها عمر حتى تنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعامة إذا قرأت بخلاف ما في أيديهم لا شك أنهم سوف ينكرون عليك إنكارا عظيما وإن كنت على حق. ثم لو قدرنا أنهم وثقوا به فسوف يهون القرآن في نفوسهم والإنسان يجب عليه أن يجعل تعظيم القرآن في قلوب الناس أعلى كل شيء معظم سوى الله عز وجل. وقولهم وقتلهم الأنبياء بغير حق الأنبياء جمع نبي فإن كان نبي بالهمزة فيقال الأنبياء وإن كان بالياء قيل الأنبياء وكلتاهما قراءة الأنبياء والأنبياء. نعم. وقوله بغير حق هذا بيان للواقع وليس قيد احتراز لأنه لا يمكن أن يكون قتل النبي بحق لكنه بيان ليش للواقع وأن قتل النبي ليس بحق والقيد الذي بيان الواقع يفيد العلية يفيد العلية يعني كانوا قال وقتلهم الأنبياء لأن قتل الأنبياء بغير حق. وسيأتي شرف بيان الحق في أخذ الفوائد. وقولهم قلوبنا غلف نسأل الله العافية. إذا دعوا إلى الحق قالوا قلوبنا غلف، والغلف جمع أغلف، والأغلف هو المغلف الذي عليه غلاء لا يصل إليه شيء. هم يقولون هذا قلوبنا غلف، وهذا كقول قريش وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. قريش أعظم، قلوبنا في أكنة قلوبنا، وبنو إسرائيل قالوا قلوبنا غلف وفي آذاننا وقر لا نسمع ومن بيننا وبينك حجاب لا نرى. فسدوا جميع الطرق عن قريش، قالوا لا، القلوب لا تفهم والآذان والأعين لا تبصر والعياذ بالله، مع أن الحق أبلج وأوضح ما يكون، لكن نسأل الله الهداية. قال الله تعالى بل طبع الله عليه بكفرهم، بل هنا للإضراب الإبطالي، للإضراب الإبطالي، يعني بل ليس في قلوبهم غلاف وليست قلوبهم غلفا، ولكن طبع عليها بكفر. لماذا؟ لأن الأصل الفطرة، والفطرة دين الإسلام، وما يرد عليها مما لا يوصل الحق إلى القلب فهو وارد، وارد وليس أصليا فيها. فكأن الله كذبهم، قال إن القلوب ليست غلفا ولكن إيش؟ ولكن طبع عليها بعد أن كانت على الفطرة بكفرهم. وقول طبع الله عليها بكفرهم أي جعل عليها طابعا، والشيء المختوم يجعل عليه طابع يطبع عليه، يعني بما ختم. وقول بكفرهم ألبد السببية، أي بسبب كفرهم طبع على قلوبهم فلا يصل إليها خير. ولهذا قال فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا. اختلف العلماء في قوله إلا قليلا، فقيل إن المعنى لا يؤمنون أبدا، وأن مثل هذا التعبير جاري في لسان العرب، يعني لا نؤمن إلا قليل فهو نفي للكل. وقيل المعنى إلا قليلا منهم، فيكون الاستثناء من الواو، فلا يؤمنون إلا قليلا منهم. وعلى هذا فينقسمون إلى قسمين، مؤمن وهو الأكثر، مؤمن وهو الأقل، وكافر وهو الأكثر. وقيل إن إلا قليلا يعود على الإيمان، أي لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا. ثم هل المعنى إلا قليلا أي إلا ضعيفا، أو إلا قليلا في الزمن بمعنى أن أكثر وقتهم الكفر وقد ينقدح الإيمان في قلوبهم ولكن سرعان ما ينطفئ لأنه ليس على أساس؟ كل هذا محتمل، والسياق لا ينفي فيقال إن منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، والكافرون أكثر. ثم المؤمنون أيضا هل هم مستقرون على الإيمان مستمرون عليه؟ لا. ثم هل إيمانهم إيمان قوي راسخ؟ الجواب لا. وعلى هذا فالآية صالحة لجميع هذه الاحتمالات. نعود إلى أخذ الفوائد. يقول الله تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم إلى آخر، في هذه الآية بيان قدرة الرب عز وجل، وأن أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإلا فمن ذا الذي يستطيع أن يرفع هذا الجبل العظيم؟ ثم من الذي يستطيع أن يجعله فوق رؤوسهم ليس عليهم حتى يموتوا ولا رفيعا بعيدا حتى يأمنوا، ولكنه فوق الرؤوس قريب، أليس كذلك؟ إذن ففيه دليل على قوة الله عز وجل وقدرته. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيمان بني إسرائيل إيمان إكراه، لأن أي قادر يقول أنا سأسقط عليك حجارة من السماء إن لم تؤمن، فيؤمن المهدد، إيش يقول الإيمان؟ على إكراه، على إكراه. وعليه فالمؤمن على إكراه لا بد أن يكون إيمانه ضعيفا مهزهزا. إذا زال الإكراه ربما يرجع إلى الكفر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشرع عند فتح البلاد صلاة الفجر بقوله أدخل الباب سجدا. يمكن أن يؤخذ هذا على أساس شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافنا. وقد قيل إن شرعنا ورد بوفاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح بمكة صلى 8 ركعات ضحا في بيت أم هاني، فقال بعض العلماء إن هذه صلاة الضحى، وقال آخرون إنها صلاة الفتح، لأنه ليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الضحى 8 ركعات، فتكون هذه صلاة الفتح، وأخذ بها بعض الخلفاء، فكانوا إذا فتحوا المدينة صلوا صلاة الفتح. وما أقرب هذا القول من الصواب أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الضحى حين فتح مكة صلاة فتح، شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من الفتح، ولا سيما إذا كان الفتح فتح عاصمة، فإن بني إسرائيل فتحوا بيت المقدس عاصمة، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح إيش ثم القرى عاصمة القرى كلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لله تعالى أن يحرم الحلال في زمن ويبيحه في زمن آخر، لأنه حرم عليهم الصيد متى؟ يوم السبت. ومن فوائد هذه الآية أن اليهود أهل مكر وخديعة حيث اعتدوا في السبت. ومن فوائده أن المتحيل على المحرم ولو بما صورة الإباحة يعتبر واقعا فيه. كيف ذلك؟ لقول لا تعدوا في السبت فاعتدوا فيه بهذه الحيلة. إذن فمن تحيل على محرم بما صورة المباح فهو واقع في المحرم بل وزيع. ومن فوائد هذا الحديث أنك تعرف الفرق بين أحيانا، سبحان الله، ومن فوائد هذه الآية أنك تعرف الفرق. أنا أحيانا يذهب ذهني إلى الفائدة ثم نفر. نعم أين ومن فوائد هذه الآية أنه يظهر الفرق التام بين هذه الأمة وبين بني إسرائيل، ولله الحمد. هذه الأمة حرم الله عليهم الصيد في حال الإحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم ابتلاهم بإرسال الصيد عليهم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، الطائر يناله الروح، والزاحف يناله اليد. الزاحف مثل إيش؟ كالأرانب والغزلان وما أشبه، يناله الإنسان بيده، يقول هكذا عن الأرنب ويمسك ما تشرف منه. والطائر يناله الرمح دون السهم، الرمح طبعا بيد الإنسان، يقول هكذا ويصيب. وهذا ابتلاء. قال الله تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ماذا كان من الصحابة؟ إيش؟ تجنبوا، امتثلوا الأمر، تجنبوا ذلك مع أنه سهل عليهم، لكن هذه الأمة أمة سمعنا وأطعنا والحمد لله، جعل الله وإياكم منها. ومن فوائد هذه الآية، من فوائد هذه الآية الكريمة، نعم، أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، شبه من اليهود. أي إنسان يتحير على محارم الله فإن فيه شبه من اليهود، سواء كان في بعيد أو في الشراء أو فيما أحل الله من الطعام أو حرم أو في النكاح. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل سماه التيس المستعار. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا لم يعذب عباده إلا بعد أن قامت عليهم الحجة، لقول وأخذنا منهم ميثاقا غليظا عهدا قويا بينه وبين الخلق ثم ينقضون عهده. فإن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب الشرعية وكذلك إثبات الأسباب القدرية من باب أول بقوله فبما نقضهم ميثاق، فبما نقضهم ميثاقهم والباء للسببية. وإثبات الأسباب المؤثرة في مسبباتها من مقتضى حكمة الله عز وجل، لأن الشيء لو وقع صدفة هكذا لكان سفها، لكن إذا وقع الشيء مربوطا بسببه دل ذلك على الحكمة والإتقان. بعفوان الإنسان الذي يفعل الشيء اعتباطا بدون سبب موجب له لا يعد حكيم، لكن الشيء الذي يفعل الشيء لأسبابه والمؤثرات فيه هذا هو الحكيم. والله عز وجل قد ربط المسببات بإيش؟ بالأسباب. ولكن يجب أن نعلم أنه لقصورنا ونقصنا قد نعلم السبب وقد لا نعلم. وقوله إذا في إثبات الأسباب، والناس في الأسباب انقسموا إلى هذا القسم، قسم فرط وقسم أفرط وقسم توسط. وخير الأمور الوسط. قسم فرط وقال إنه لا أثر للأسباب إطلاقا، حتى النار التي تحرق الورق ليس لها أثر فيها، واحتراق الورق لم يكن بالنار ولكن عند النار، أفهمتم؟ واحتجوا لذلك بأنك لو أثبتت أن للسبب تأثيرا في المسبب لا شك بالله، حتى قالوا أي إنسان يثبت سببا فهو مشرك. في الربوبية ولا في الألوهية؟ في الربوبية. طيب، قسم أفرط وجاوز الحد وقال إن الأسباب مؤثرة بطبيعتها ولا بد ولا يمكن أن تتخلف الأسباب، وهؤلاء أخطأوا أيضا أفرط. القسم الثالث قالوا إن الأسباب مؤثرة لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وهؤلاء هم أهل الحق، سواء كان السبب قدريا أو كان السبب شرعيا. ولذلك نجد بعض الأشياء مشروعة لها أسباب ولها موانع، لها أسباب ولها مثل له سبب وله مانع. ربما يكون أبوك الذي يرث مالك كله إذا انفرد به لا يرث شيء مع وجود السبب، لماذا؟ لوجود المال. إذن السبب والمؤثر الآن، فالذي جعل الأبوة سببا للإرث جعل القتل مانعا من الإرث مثلا. واضح يا جماعة؟ طيب، كذلك أيضا الأسباب القدرية، هذه النار محرقة جعل الله فيها قوة الإحراق، ولما ألقي فيها إبراهيم قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم فانتفى الإحراق، مع أنها سبب مؤثر بأمر الله ولكن إيش؟ لم تؤثر لما قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال أهل العلم إن الله تعالى لو قال لها كوني بردا فقط لهلك من البرد، الله أكبر، لكن قال بردا وسلاما لئلا تهلكه بالبرد، بردا فكانت بردا وسلاما عليه. إذن نحن نقول إن الأسباب مؤثرة في إيش؟ فيما أودع الله فيها من القوى، لا مؤثرة لا بنفسها، وحينئذ لم نشرك، وإنما قلنا بما تقتضيه ربوبية الله وحكمة الله، ربوبية الله في التأثير وحكمة الله في قرن السبب جعل المسبب بسببه، وهذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وانتهى الوقت. طيب تفضل. لا 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 يتناسلون، لا يتناسلون، فالقروض الموجودة هذه ليس من ذرية اليهود الذين قلبوا قرد. لا نعم صحيح. لا نعم إلى أمم وش قراءة أصل القرآن مروا بالتواتر، القراء الأولون يكون عنهم في رواتهم عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة خلاف، فهذا هو خلاف القراءة.
مثلاً في
دعاء الجمعة في الأكل الجمعة،
هذا
بدعاء كل مجاورة
للناس
وعلى
الناس.
نعم، لا شك أن وجود السنة خير، والقراءات كالسنن المختلفة في صفة العبادة، وينبغي الإنسان الحافظ للقراءات أن يقرأ لنفسه بهذا وهذا، لكن فعل السنة إذا ترتب عليه نفسك فهل در المفاسد أولى؟ أو هذه المصلحة التي أجمع العلماء على عدم الوجوب، يعني العلماء أجمعوا على جواز القراءة بقراءة واحدة، ما في خلاف، يعني لم يقل أحد عنده وجوب أن يقرأ الإنسان بقراءة السنة.
لكن بارك الله فيكم يعترضون،
يعني خلفنا، فإذا قرأ الإنسان بقراءة أمام العامة فهل العامة الآن سيضبطون هذه القراءة ثم يطبقونها في قراءتهم؟ أبدا، سوف يطيبون فيها، سوف يطيبون فيها، فيقول مثلا قرأ إمامنا كذا، يقول لا ما قرأ، قرأ كذا. طيب وش المرجع؟ المصحف ليس راجعي لليه، لأنه قرأ عليهم بقراءة غير اللي في المصحف. إذا وين القارئ؟ دور القارئ. نعم رجعوا إليه قال قرأت بكذا، وإذا هي ليست القراءة اللي قال هؤلاء ولا هؤلاء. وإذا كان نحن الآن، أنتم الآن أسألكم بعد مدة قصيرة من الأيام ما هي القراءة في هذه الكلمة؟ تعجزون عنها إلا من رجع منكم، كيف أدعو عوام الناس؟ نعم لا هذا قلب التحي، هذا تحي، ولهذا قال العلماء علماء الحنابلة قالوا من سافر ليفطر حرم عليه الفطر والسفر ولو نسي، ولو نسي لأنه يفطر ويصوم.
وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن
بعض قبل وبكفرهم
وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وبكفرهم واحد نعم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب. طيب بعد نصف فقط طيب أقوال العلماء في ذلك من فوائد هذه الآية الكريمة أن نقض الميثاق سبب للعنة الله عز وجل لأن الآية على تقييم محذوفة وهو لعناه. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء احتجوا بقدر الله على شرعه حيث قالوا قلوبنا غلف فأبطل الله ذلك فيستفاد منه يترتب على هذا أن كل من احتج بالقدر على الشرع فحجته جاحدة وقد أبطل الله هذا في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حضرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا فأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة مقولة ما عذقهم الله بأسنا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في آية أخرى ولو شاء الله ما أشركوا فكيف ينفي أن يكون شركهم فكيف ينفي احتجاجهم بأن شركهم بمشيئة الله ثم يثبت أن شركهم بمشيئة الله. الجواب عن هذا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لنبيه لو شاء الله ما أشركوا تسلية له وليس إقرارا لهم على شركه ولكن ليسلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا تبين له أن شركهم كان بمشيئة الله رضي بقدر الله. والرضا بقدر الله هنا ليس من جهة الفاعل لكن من جهة أجنبي منه. وأما قولهم لو شاء الله ما أشركنا فقصدهم بهذا الاحتجاج بالقدر على الشرع ليستمروا على ما هم عليه من الباطل. وفرق بين هذا وهذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفر بآيات الله سبب للعن كنقض العهد والميثاق. ولكن يقال إن نقض العهد والميثاق منه ما يصل إلى حد الكفر ومنه ما هو دون ذلك. أما الكفر في مثل هذا السياق فالمراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآيات لله إثبات الآيات لله. وآيات الله تعالى نوعان كونية وشرعية. فالكونية جميع المخلوقات كل المخلوقات آية دالة على خالقها عز وجل على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يتعلق بهذه المخلوقات. الآيات الشرعية هي ما أنزله الله على رسله من الوحي آيات شرعية لأنك لو تدبرتها لوجدت أنه لا يمكن لأي بشر أن يأتوا بمثلها. وليس المراد الإعجاز اللفظي بل الإعجاز المعنوي. أما الإعجاز اللفظي فيقال إنه لم يثبت إلا للقرآن فقط فالله أعلم. لكن على كل حال الآيات الشرعية وهي التي جاءت بها الرسل هي آية من آيات الله لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى المكذبين بالرسل بالآيات الكونية والآيات الشرعية، فقال تعالى في الآيات الكونية: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا التحدي بأي الآيات الكونية، ما حد يقدر يخلق ولا الذباب. وقال في الآيات الشرعية: كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يمكن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي مساعدا ومعينا. المهم أن آيات الله سبحانه وتعالى لا يكفر بها إلا المكابر، وإلا فإنه لا يمكن لأي إنسان إلا أن يكفر، حتى أعتى من نعلمه من أهل الأرض مستيقن للحق وهو فرعون وقومه مستيقنون، لكن جحدوا به ظلما وعلوا. وموسى صلى الله عليه وسلم يخاطب فرعون يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. يخاطب محاورة، هل قال فرعون ما علمت؟ أبدا، أخرس ولم يتكلم، لأن هذه آيات بينة واضحة. ومن فوائد الآية الكريمة عتو بني إسرائيل، حيث اعتدوا على من أتوا بشرع يهدون الناس به، حيث قتلوا إيش؟ الأنبياء بغير حق، بل قتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس ولو كانوا غير أنبياء. كل من يأمر بالقسط من الناس فإن بني إسرائيل يريدون قتله، والذي يقدرون على قتله يقتلونه، لأنهم إنما يريدون الفساد في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الأنبياء لا يمكن أن يكون بحق، تؤخذ السلام منين؟ مفهوم بغير حق أنهم قتلوهم بحق فلا بأس، ها؟ لكن ماذا نصنع بها بغير حق؟ مفهومه ان قتلوهم بحق فلا باس، وهذه بغير حق، وغير الحق لا فرق. نهضت او اتاك النوم الليله، نعم، اقرب شوي عن الجدار يا جماعه، نعم الله بارك الله فيك يحيى، أحسن. هذا بيان الواقع وليس قيدا احترازيا، وهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ما استنالكم بهذا لكم سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيكم. والرسول ما له لما يميت أبدا، ما يدعو إلا لما فيه الحياة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء احتجوا بقضاء الله، ذكرناها، وقول المؤمن غلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يطبع على القلب بالكفر، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كفر ولم يعلم له فيه خيرا طبع الله على قلبه فلا يهتدي أبدا، لقوله تعالى: بل طبع الله عليه بكفرهم، وهذا إبطال لاحتجاجهم بالقدر، بل طبع الله عليها بكفرهم. وهناك آية تبين هذا أعظم بيان، أن من زاغ عن الحق فهو السبب، هي قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يمكن لأحد أن يزيغ إلا وهو السبب، السبب في زيغ نفسه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من طبع الله عليه على قلبه فإنه لا يؤمن إلا قليلا، يعني إلا إيمانا قليلا لا يقوى به على الاستقامة. وقد سبق لنا أن القرينة هذه فيها ثلاثة إيش احتمالات. نعم. وأن الآية تعم الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير وينبغي ألا تغيب عن أفهامنا، أنه متى احتملت الآية أكثر من معنى بدون أن يكون هناك تناقض فإنها تحمل عليه على كل معنى. ثم قال تعالى: وبكفرهم، معطوف على بكفر على قوله فبما نقضهم ميثاقا. هذا هو الراجح، وإن كان في اختلاف عند المعارضين، لكن هذا أرجح ما يكون. أي وبكفرهم لعناهم، وبكفرهم، وهذا توكيد على أنهم كفروا كفرا أكبر أكد بهذا التكرار. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم على مريم وهي بنت عمران وأخت هارون، وهنا إشكال، كيف تكون أختا لهارون وبين هارون وبينها سنين طويلة؟ أورد هذا على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم، وأن هارون أخا مريم ليس هو هارون أخا موسى، لكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم حتى وصل إلى هارون أخي مريم بنت عمران. وقد وصف الله تعالى بأنها أحسن فرجة، وأنها أبعد ما يكون عن البغي، مع أن بني إسرائيل قالوا لها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. هذا نفي، يمدحون بذلك، لا، يمدحون بذلك أباه وأمه، أبوها ليس امرأ سوء وأمها ليست بغية. والمراد به رمزها للزنا، كأنهم يقولون: من أين جاءت هذه؟ الأم طاهرة والأب بعيد عن السوء، من أين جاءت؟ ولهذا ذهب بعض العلماء الفقهاء إلى أن القذف بالتولية يجب به الحد، القذف بالتولية يجب به الحد. فلو تنازع شخصان وقال أحدهما للآخر: أنا الحمد لله أنا محسن الفرج عفيف ما زنيت، ويقول عن نفسه، المعنى أنك أنت بالعكس. ولهذا قال بعض العلماء إنه يجب أن يحد، لأن هذا التعريض أشد. وقولهم على مريم بنت عمران بهتانا عظيما، حيث قالوا إنها كانت بغية. ويلزم من ذلك أن يكون عيسى أحد الأنبياء والعزم ولد زنا والعياذ بالله، وهذا بهتان عظيم. ونظير ذلك ما وقع من المنافقين في عائشة في قصة الإفك، قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. طيب، لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذا مثل الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا أيضا مما ادعاه اليهود بنو إسرائيل، يقول: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، ذكروه باللقب والاسم والكنية، المسيح لقب، الاسم عيسى، بن مريم الكنية. هذا لا شك أنه وقع من اليهود، قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، حتى لا يقع اشتباه فيه، يعني أذكره بالاسم وباللقب والاسم والكنية لئلا يقع اشتباه. وهذا من باب التوكيد، توكيد العين والشخص بأنه هو المراد. أما رسول الله فقد اختلف المفسرون فيه، هل المراد، هل هذا من قولهم أو من قول الله؟ فقال بعض أهل العلم إنه من قول الله، يعني لما قال هؤلاء المسيح عيسى بن مريم هم لا يقرون بأنه رسول، إذ لو كان رسولا ما قتلوه، لكن الله تعالى قال رسول الله كأنه سبحانه يقول إنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول. وقال بعض المفسرين إن هذا من كلامه، وإنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم، يعني الذي يزعم أنه رسول الله، وأن هذا كقول قريش للرسول وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، كيف نزل على الذكر تقول إنه مجنون؟ لكن هذا من باب التهكم. على كل حال القرآن عظيم، جاء بهذه الصيغة من أجل أن يدير الإنسان فكره في كل ناحية، يتأمل أيهما أحق. ويمكن أن يقال قاله الله تعالى تكريما وتعظيما لعيسى عليه الصلاة والسلام، وقاله هؤلاء استهزاء وتهكما. قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه، القتل موجود، هم قالوا قتلنا المسيح، لكن أين الصلب؟ يقول هذا من باب حذف المعلوم، ويعني حذف المعلوم في السياق. هنا هم قالوا قتلنا وصلب.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.